الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
وصل بنا الكلام إلى التنبيه الثاني، وهو أنه بناء على القول بالامتناع، هل المورد من باب التعارض أو من باب التزاحم؟ وذكرنا أن الآخوند يرى صغروية المقام لباب التزاحم دون، خلافا لما ذكره المشهور قبل الشيخ وبعده، وهو أنه بناء على القول بناء على القول بالامتناع يحصل تعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي، لأنه يلزم من إطلاقهما الأمر بالضدين وهو محال، ولكن المصنف أدرجه في باب التزاحم الملاكي. وفرقنا في الدرس السابق بين التزاحم الامتثالي والتزاحم الملاكي، فذكرنا أن الآخون ذكرا في المقدمة الثامنة التي ذكرها في مقدمات الأمر والنهي، مقدمات المسألة صفحة 23 بحسب نسختنا، ذكر هناك أنه لا يصح البحث في مسألة الاجتماع إلا بعد المفروغية عن وجود ملاك الأمر وملاك النهي في المجمع، فلا بد من المفروغية عن الإطلاقين بلحاظ المناط وبلحاظ الملاك، فلا يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان كل واحد من الأمر ومن النهي له الملاك في حكمه مطلق في مورد التصادق والاجتماع. فبناء على الجواز يقال فعلا هو محكوم بحكمين لوجود المناطين، وبناء على القول بالامتناع يكون محكوما بأقوى المناطين، وإن كانوا متساويين أو كانا متساويان متساويين المناطان فنقول بالتخيير كما شرحناه مفصلا هناك. ولهذا اتكالا على ما تقدم ذكر الآخون هناك أن البحث تارة في مقام الثبوت وتارة في مقام الإثبات، ففي مقام الثبوت الحكم تابع للمناط الأقوى، فبحسب نظر الشارع لو سألت الشارع ثبوتان ما هو الحكم المشرع في مورد الاجتماع في الصلاة في المكان المغصوب، هل المشرع في المجمع هو الآم أو النه؟ ثبوتا هو الملاك الأقوى، وإنما البحث في مقام الإثبات. فذكرنا هناك وكرر المطلب هنا، رح لتفتوا إلى أنه في مقام الإثبات تارة الدليل يدل على الحكم الاقتضائي، وتارة يدل على الحكم الفعلي. فإن كان الدليل يدل على الحكم الاقتضائي
عليكم السلام غاية ما يدل عليه الدليل أنه مصلحة الأمر موجودة في المتعلق لو خلي ونفسه ولا نظر له لوجود المصلحة الفعلية حتى بعد الابتلاء بالمزاحم. فإن دليل الحكم الاقتضائي غاية ما يدل على أن هذا الحكم لو خلي ونفسه مصلحته موجودة في الصلاة في الأرض المقصورة، ولا يقول فعلا هي موجودة الآن لو ابتليت بالغصب. فإن الدليل يدل على الحكم الاقتضائي فيدل على الملاك الاقتضائي، وتارة يدل الدليل على الحكم الفعلي فيكشف الدليل عن الملاك الفعلي، وأن الملاك الفعلي الموجود في المجمع هو المصلحة، وأن المصلحة فعلية ملاكها فعلي في مورد الاجتماع. إذا اتضح ذلك أن هناك فارق بين الدليل للحكم الاقتضائي والدليل للحكم الفعلي، هذا شرحناه أيضا مفصلا هناك، يعني تحقيقه هناك، أنا بس قاعد أذكر بالمطالب، إذا واحد ما اتضح له شيء راجع هناك إن شاء الله. فتارة يقول الآخون، فتارة في مقام الإثبات كلا الدليلين يدل على الحكم الفعلي، وتارة أحدهما فعلي دون الآخر، وثالثة كلا الدليلين يدلان على الحكم الاقتضائي. فهنا حالات ثلاثة: الحالة الأولى أن كلا الدليلين يدلان على الحكم الفعلي، ومقتضى هذين الدليلين أن المصلحة فعلية في المجمع والمفسدة فعلية في المجمع، فالمجمع صارت فيه المصلحة والمفسدة الفعليتين، فهنا يقدم الأهم ملاكا. إن أحرزنا الملاك الأهم وإن لم يحرز الملاك الأهم فماذا نفعل؟ تذكروا البحث، إذا أحرزنا الملاك الأهم فانتهينا، كلاهما مصلحة ومفسدة فعليتين وأحدهما أهم من الآخر، فالحكم على طبق المناط الأقوى. أما لو لم نحرز أهمية الملاكين وأحرزنا أن في ملاك أهم، لكن هل هذا الملاك الأهم هو ملاك الأمر أو ملاك النهي؟ هنا ذكر الآخون في ذاك البحث أنه هنا تدخل المسألة في باب التعارض بين الدليلين، لأننا نعلم إجمالا بثبوت حكم على مقتضى الملاك الأهم، وكل منهما يقول الملاك فعلي عندي وذاك يقول الملاك الفعلي، ونعلم أن أحدهما ليس هناك حكم فعلي على طبق ملاكه، فيحصل تعارض للعلم الإجمالي أن أحدهما حكمه ليس بفعلي لأن ملاكه مغلوب لاستحالة فعلية الأمر ضدين، فيحصل عندنا تعارض فنعمل قواعد باب التعارض هنا. إذن يقول الآخر إذا كان الدليلان يدلان على الحكم الفعلي فإن أحرزنا أهمية الملاك في أحدهما فيقدم، لأن الحكم الفعلي على مقتضى الملاك الأهم بعد استحالة فعلية الأمر ضدين. إن ما أحرزنا نعلم أن أحدهما أهم لكن ما ندري أيه الأهم،
تعارض
فيحصل حينئذ بلي تعارض بالعراض يسموه لعلمنا الإجمالي بعدم فعلية أحد الحكمين على طبق ميلاته، فيقدم فيجري قواعد باب التعارض من الأقوائية الدلالية أو الأقوائية السندية. إن كان أحدهما أقوى دلالة عموم إطلاق مثلا نقدم الأقوى دلالة، إن ما في أقوائية دلالية فحينئذ نرجح بماذا؟ بالمرجحات السندية أو مخالفة إطلاق الكتاب أو مخالفة العامة. وهذا ما ذكره المصنف في التنبيه كم؟ في التنبيه الثامن، في التنبيه الثامن ملاك باب الاجتماع، قال عندنا بحث ثبوتي وعندنا بحث إثباتي. قال في بحث الثبوت خلاص ثبوتان ستزاحم في مقام المقتضيات في مقام الملاكات، والحكم الفعلي على طبق الملاك الأهم ثبوتا. إذا اشترنا الآن في مقام ما هو الملاك؟ قال وأما بحسب المقام الإثبات فصل، إذا أحرز المناط الأهم فبها، إذا قلنا لا من باب أننا نعلم إجمالا أن أحد الملاكين أقوى من الآخر فبلي فهنا لا بد من إعمال باب المعارضة. إذا ما في مرجحات تصل النوبة إلى التخير، واضح؟ إذا ما في مرجح لأحد الدليلين على الآخر أو قلنا مقتضى القاعدة الثانوية هي التخير، فتكون النتيجة هي التخير. بل هذا استثناءات بعدين، بل على ذاك البحث يعني يفهم أنه بحيث يرفع اليد عن أن أحدهم صار اقتضائي، إيه فغلبنا صار هذا أحدهما فعلي والآخر اقتضائي ولو في طول النظر العرفي. الآن لا، إحنا فرضنا أن كلا الدليلين فعليين، حافظنا على الفعلية، بل إذا حافظنا على الفعليات وحينئذ إن كان أحدهما أهم ملاكاً فالذي الأول يقول المصلحة فعلية والمفسدة فعلية، وحينئذ اجتمعت المصلحة والمفسدة الفعليتين فحينئذ على متعلق وفي المدار على الأقوى ملاكا الأقوى مناطا متعارض، لأنه إذا كان الملاك مو المبادئ، المبادئ مو الحكم، لأن التضاد بلحاظ البحث والزجر. هو يقول الآخون ولهذا نقول مصلحة في مصلحة فعلية في المجمع وفي مفسدة فعلية، إذا أتي المشرع يعمل التزاحم الملاكي فيقدم في مقام الجعل الأهم ملاكان ولا تنافي بين وجود مصلحة ومفسدة فعليتين في المتعلق، هذا متعلق في مصلحة في مفسدة فعليتين، فأنا المولى في مقام ماذا أفعل؟ أقدم الأقوى مناطا في مقام الجعل، ولا يلزم اجتماع الضدين بمجرد وجود مصلحة ومفسدة فعليتين. ليش؟ لأن اجتماع الضدين إنما نشأ من عالم الفعلية وعالم المبادئ، الحكمين الفعليين في بعث فعلي وزجر فعلي، فيحصل حينئذ التضاد. وإلا أكثر الأحكام يقول الشيخ الآخر أصلا الآن الخمر فيه في حد ذاته يمكن مصلحة مفسدة، لكن الشارع يقدم المفسدة على المصلحة فينشئ التحريم، ففيه مصلحة فعلية وفيه مفسدة فعلية، إلا أن الجعل والتشريع على طبق المناط الأقوى. هذا كله إذا قلنا أن الدليلين يتكفلان شنو؟ بيان الحكم الفعلي. وأما الحالة الثانية إذا كان أحد الدليلين يتكفل الحكم الفعلي والآخر الحكم الاقتضائي، فدليل حرمة الغاص دليل يتكفل بيان الحكم الفعلي، فيكشف على أن الملاك الفعلي في المجمع هو أو أن الملاك أن هناك ملاك فعلي في المجمع وهي الصلاة في الأرض المغصوبة وهي المفسدة الفعلية. ودليل الآن دليل اقتضائي غاية ما يستفاد منه أن المبادئ اقتضائية في المجمع ولا يدل على المصلحة الفعلية لو ابتلي بالمزاحم لو ابتلي بالمانع، فما هو المقدم؟ في لا إشكال يقدم الفعل بعد وانت مغمض. فإن دليل الحكم الفعلي يدل على وجود مفسدة فعلية، ولا يوجد عندنا دليل يدل على المصلحة الفعلية، بل المصلحة اقتضائية لولا المانع، فهو المانع موجود وهو المبغوضية. وحينئذ يقدم الدليل الدال على الحكم الفعلي على الاقتضائي، وليس المورد من باب التعارض، إذ لا تعارض بين الدليل الاقتضائي وبين الدليل الفعلي. نظير عدم التعارض بين دليل حلية أكل الجبن وبين دليل حرمة الغصب. فإن دليل حلية الجبن يقول أن الجبن في حد ذاته بعنوانه يقتضي الجواز لولا الموانع، لولا العناوين الثانوية. وأما دليل حرمة الغصب فيقول بأن الحكم الفعلي للمغصوب هو الحرمة والمفسدة فعلية. فهل العرف يرى تعارض بين دليل يجوز أكل الجبن وبين دليل حرمة المغصوب؟ لا يرى العرف التعارض، بل يرى أن هذا بمثابة الدليل الأول وهذا بمثابة الدليل الثانوي، والأدلة الأولى أدلة اقتضائية والأدلة الثانية أدلة فعلية. والحالة الثالثة أن كلا الدليلين يدلان على الحكم الاقتضائي، فدليل الأمر يدل على الحكم الاقتضائي ولا يدل على ثبوت المصلحة الفعلية لو وجد مانع، ودليل النهي يدل على الحكم الاقتضائي فيدل على المفسدة الاقتضائية ولا يدل على المفسدة الفعلية لو وجد مانع. فماذا نفعل إذا كان كلا الدليلين اقتضائيين؟ هنا يقول الآخوند ينسد باب التمسك بالأدلة اللفظية، إذ لا دليل كاشف في مورد الابتلاء بالمزاحم، لأن المفروض أننا نتكلم الآن عن المجمع، فلا دليل كاشف لنا في مقام الإثبات من الأدلة اللفظية، لا دليل الأمر ولا دليل النهي عن وجود المصلحة أو المفسدة الفعليتين في المجمع، إذ لا يتعرض الدليلين إلى المجمع لأن لا إطلاق له لفرض المانع. دليل الأمر يقول الصلاة في حد ذاتها واجبة ولا إطلاق لي لو وجد الغاصب، ودليل الغاصب يقول أنا في حد ذاتي من جهة الغاصب هو حرام فيه مفسدة ولا إطلاق لي لفرض وجود الأمر. إذن لا إطلاق لكلا الدليلين في مورد الآخر، فإذن انسد باب التمسك بالأدلة اللفظية فتصل النوبة إلى الأصول العملية. فما هو مقتضى الأصل العملي؟ لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي فهل مقتضى الأصل العملي قاعدة الاشتغال فلا يصح له أن يصلي في الأرض المغصوبة، أو مقتضى الأصل العملي البراءة فله أن يصلي في الأرض المغصوبة؟ عند أم صلي الآن، لا تقصد الآن، صلي الآن، صلي المهم، لو صلى في الأرض المغصوبة إطلاق صلي ما يشمل، بس نحن نعلم أنه ذمته مشتغلة بالصلاة، فصلى في الأرض المغصوبة، هل يسقط؟ هل يتحقق المفرغية؟ هل المسألة من باب قاعة الاشتغال من باب البراءة؟ ماذا تقولون؟ ما في إطلاق في دليل النهي، لا تخصب لا إطلاق له، يجري البراءة عن الحكمة في مورد الصلاة، يجري البراءة عن الحرمة. الآن في السؤال وش يسوي في الصلاة؟ يجري اشتغال من جهة لا تقصب، يقول ما هو الدليل على الحرمة؟ ما عندكم دليل لفظي لمورد اشتغالي بالصلاة، ما عندكم دليل لفظي، لا دليل على حرمة الغصب فعلا لمورد اشتغالي بالصلاة، فتصل النوبة إلى الأصل العملي من جهة الحرمة نجري البراءة، يشك هل أنه يحرم عليه التصرف أو لا نجري البراءة. إذن من جهة الصلاة تجعل اشتغال، نقول نحن أول ما أذن الوقت، أول ما أذن بلال فلي أذن المؤذن نعلم باشتغال عهدتك بالصلاة بطبيعي الصلاة بين الحدين. الآن بعدما أوقعت الصلاة في هذه الأرض المغصوبة نشك هل تحققت المفرغية أو لا، إذ لعل الأمر بطبيعي الصلاة ثبوتان لا ينبسط إلى الأرض المغصوبة، ما ندري إحنا شنو نسوي. هنا مسلكان يا شيخ أحمد.
غصب لا أطلق له إلى مورد الصلاة
إلى مورد الصلاة في الأرض. المجمع بحثنا في المجمع في المجمع. هنا مسلكان يا شيخنا الجليل. مسلك يقول الجاري قاعدة الاشتغال لأنه يحرز اشتغال عهدته بطبيعي الصلاة بين الحدين، فلو صلى في الفرد المباح لأحرز فراغ العهد عن الاشتغال، وأما لو اختال الفرد الآخر وهو الصلاة في الأرض المملوكة للغير الصلاة في الأرض المغصوبة فلا يحرز فراغ عهدته عن الأمر بطبيعي عن امتثال الأمر بطبيعي الصلاة، إذ لعله ثبوتان طبيعي الصلاة المأمور به لا ينبسط على هذه الحصة. احنا ما ندري الآن لعله لا ينبسط، فكيف يحرز الفراغ؟ والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا يا شيخنا دقق في الصناعة، الجاري هو قاعدة البراءة عن الشرطية، يشك أن في عالم الجعل أنه هل اشتغلت عهدته بالصلاة المقيدة بعدم هذا الفار أو الصلاة غير المقيدة. بناء على كلامكم أنتم وقلت بناء على عدم انبساط الأمر إلى الفرد المغصوب مرجعه إلى أن المولى قيد الأمر بالصلاة بغير الفرد المغصوب. صحيح، لو كان في الواقع الصلاة المأمور بها لا تنبسط على هذا الفرد لكان المأمور به ليس هو إلا بشرط، بل الصلاة بشرط أن لا تكون في الأرض المغصوبة الأرض المملوكة للغير، وبين أن المولى في عالم الجعل أطلق الأمر بطبيعي الصلاة ولو من باب أن مصلحة الأمر أهم من مصلحة قال شك احنا ما ندري، ولو من باب ثبوتا نحتمل أن مصلحة الأمر أهم من مصلحة الناس، فلعل الأمر مطلق يشمل الفرد فرد مخصوص. ففي الحقيقة ليس الشك متمحض في مقام الامتثال، الشك في أي عالم سيدنا؟ في عالم الجعل. ما صدر من المولى هل الأمر بالصلاة المقيدة بعدم كونها في الفرد المغصوب المملوك للغير أو ما صدر طبيعي الصلاة، فهذا من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو من باب الشك في الشرطية فنجري البراءة عن الشرطية، لأن تقييد الصلاة بكونها في هذا الفرد دون ذاك مؤنة زائدة، نجري البراءة عن التقييد. تفت الصناعة شيخنا، نجري البراءة عن التقييد، والصحيح هو المسلك الثاني دون المسلك الأول. إذ جريان قاعدة الاشتغال متى يصح؟ إذا فرغنا عن عالم الجعل، ما عندنا شك في عالم الجعل، وتمحض الشك في مقام الامتثال. خلها قاعدة، إذا ما كان شك عندك في عالم الجعل بحيث أن الجعل واضح وحدوده واضحة فتمحض الشك في مقام الامتثال، نجري قاعدة الاشتغال. كما لو كان المكلف يعلم أنه خطب بالصلاة لكن شك قاعد يتغدى، أنا صليت لما صليت اليوم، أنا تغديت قاعد أتغدى الآن أكل السمك الصافي والسمك الهامور. شنو سمك تحب يا أحمد؟ سمك اللي تحبه الشاعر والكنعان، مو سمكي أنت، مو سمكي الهامور الصافي العنافيس، تعرفون تونا تعرفوا هذا. العنافيس ما أعطى وقته للآن، جدا لذيذ إذا شووه، جدا جدا لذيذ، من الأسماك المحبوبة في البلد. نعم المهم سبيطي، تعرفون سبيطي بعد ما سمعتون الزبيدي فاتح سوق سمك احنا اليوم. المهم ان شاء الله تقول لي على العلاقة تعزمني عشان نعرفه، ما قلت انا تضغط تقولها شيء، خلنا بعد ايش سوي. المهم فاذا كان الشك متمحط في عالم، غير القاعدة ترى كثير ما يصير اشتباه بين البراء وبين الاشتغال، صب سعر يطبق الاشتغال، ثبت انت عالم الجعل اول شيء، اذا كان عجل واضح الحدود واضح المعالم ما في شك في السعة والضيق بلي، اما نحن الان لا نعلم ماذا صدر من الشارع، هل صدر من الشارع الان بطبيعي الصلاة او الان بالصلاة المقيدة، فالجاري هو البراء. ولهذا اشار القوتاني في حاشيته المباركة على المصنف في هذا الموضع بانه الصحيح ان منظور بل الشيخ الاخون في المقام جريان البراء عن التقيد. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. إذن المطلب الأول خلاصته أنه الصحيح أنه بناء على الامتناع لا تكون المسألة من باب التعارض ثبوتا، وإنما هي من باب تزاحم الملاكات والمقتضيات، خلافا للمشهور فقالوا المسألة أصلا ثبوتا داخل في باب التعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق الآخر، يقول له هذا من باب التزاحم في المقتضيات والملاكات. نعم في مقام الإثبات قد نصل إلى التعارض، واضح في مقام الإثبات قد نصل في بعض المطار، لكن ثبوتا دائما تزاحم. أما إثباتا فقط إن كان الدليلين يتكفلان الحكم الفعلي، فإن أحرزنا أهمية الملاك فيقدم، وإن كان الآخر أقوى سندا أو دلالة، إذ الجاري في المقام جريان قواعد باب التزاحم وهو أهمية الملاك دون قواعد باب التعارض. وإن لم نحرز أن علمنا إجمالا أن أحدهما أقوى يحصل التعارض بالعرض، هذا إذا كان الدليل تكفلان الحكم الفعلي. أما إذا كان أحدهما فعلي والآخر الاقتضائي فيقدم الدليل الذي دال على الحكم الفعلي على الدليل الاقتضائي، وإن كان كلاهما اقتضائيين تصل النوبة إلى الأصول العملي وفيه مسلكان، والصحيح هو البراء البراء. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، واضح إن شاء الله. قال قد مر في بعض المقدمات، المقدمة الثانية، أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب بناء على الامتناع، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كما يقول المشهور. فإن المشهور يقول دليل صلي بإطلاقه يحكي ويكشف على أن الجعل منبسط بإطلاقه في مورد المجمع للصلاة، وأن يكشف على أن المجعول في مورد المجمع شنو؟ الحرمة. فالدليلان بما هما حاكيان عن الجعل يحصل بينهما تعارض. ليش؟ لاستحالة الأمر والنهي على متعلق واحد، لأنه أمر بالضدين ولا يصدر من المولى الأمر بالضدين. ودائما كما ذكرنا في بحث التعارض في الرسائل، التعارض بين الأدلة بأي لحاظ؟ بلحاظ كاشفيتها عن أي عالم؟ عالمين جعل. وإلا في حد ذاته شنو التعارض بين لا صلي ولا تخصل، هم صلي ولا تصلي، في حد ذاته ما في تعارض إلا بلحاظ الكاشفي عن عالمين جعل. يستحيل جعل الأمور المحالة، يستحيل جعله ما يقتضي الأمر بالضدين أو ماذا، أو ما يقتضي الأمر بالنقيضين أو ما شاكل ذلك. تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان. يقول لا، أنه لا تعارض كي يقدم، لا تعارض كي يقدم الأقوى منهما دلالة إن وجد أو سندا. إن المرجحات الدلالية وقدم على المرجحات السندية، المرجحات الدلالية دلالي، إذا أحدهما أقوى ظهورا فيقدم بالأظهرية من باب الجمع الدلالي. إذا انتفى الجمع الدلالي تأتي مرجحات بابل أصل الصدور. عجل أنت ما تقبل وش تقول؟ بل إنهما إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين. ليش؟ لأن المسألة لا تندرج في باب الاجتماع إلا مع وجود الحكم، وجود ملاك الحكمين في المجمع. فعندنا ملاك الأمر وملاك النهي في المجمع، فالمولى يحصل عنده تزاحم بين وبين المقتضيات في تأثيرها في مقتضاها. المصلحة تقتضي الأمر، المفسدة تقتضي أن كلاهما موجود، ليس تزاحم في المقتضيات والمؤثرات. فالمولى ماذا يفعل في عالم الجع؟ دائما يقدم الأهم ملاكاً، وإذا ما فيه تخير هذا الجع. المشكلة في أي عالم؟ لكن عالم الإثبات لتفصل المشاكل. بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين. ما هما المؤثرين؟ ملاك الأمر وملاك النهي والمقتضيين، فيقدم الغالب منهما. وإن كان الدليل ينبغي يقول فيقدم، فنجري قواعد باب التزاحم، نقدم الأهم وإن كان الآخر أقوى سندا أو دلالة. صحيح؟ الأهم ملاكا دائما، لأنه مقتضى جريان قواعد باب التزاحم تقديم الأهم ملاكا، وإن كان الدليل الآخر أقوى من حيث الدلالة أو من حيث السند. لكن شو عبر الشيخ الآخر عن هالمطلب السهل؟ قال وإن كان الدليل على مقتضي الآخر أقوى من دليل مقتضى. شنو يعني هذه العبارة؟ وقعوا في حيرة في حلها. هو واضح وش بيقول، بس تحكيك العبارة وش بيقول؟ أنه هذا يقدم وإن كانت الآخر أقوى سندا أو دلالة. هذه سهلة عبارة شيخ، لكن يقول وإن كان الدليل على مقتضى الآخر، يكون مقتضى مقتضي مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضى. شنو يعني شيخنا؟ وإن كان الدليل على مقتضى الآخر
غير الغالب، إن كان الدليل على مقتضي الآخر هو الأضعف أقوى من
مقتضي. هنا المقتضي والمقتضى، عندنا مقتضي عندنا، خلنا نحدد أول شيء النقاط. عندنا مقتضي ومقتضى. شنو المقتضي؟
الدليل
نفسه مقتضي، أو المقتضي هو الملاك والحكم هو المقتضى. عندنا تأثير الحكم شو عبارة؟ تزاحم المؤثرين والمقتضيين. المقتضي هو الملاك، المقتضي هو الملاك والعلة، والمقتضى هو الحكم. ترى نلحظ هالمسألة هذه، إذا لاحظنا الملاك مع الحكم، إذا لاحظنا الدليل مع الحكم تنقلب. الدليل يصير مقتضي والحكم يصير مقتضى، تفتين على حسب اللحاظ. انت اذا تلاحظ الحكم مع الملاك فان الملاك مقتضي والحكم مقتضى. ان لاحظت الدليل مع الحكم، الدليل هو المقتضي في عالم الاثبات والحكم هو المقتضى، تفتين؟ ها، مش اتضحت العباره؟ بل وإن كان الدليل على مقتضى الآخر يعني على ملاك الآخر الذي هو ما قدمناه أقوى من دليل مقتضى ما قدمناه في مقام التزاحم الملاكي، فيريد أن يقول بأن الغالب يقدم وإن كان دليل الآخر بل أقوى سندا أو دلالة فيقدم الغالب. مثلا لو كان الغالب هو مصلحة الأمر من باب المثال، لو فرضنا أن مصلحة الصلاة هي أهم ملاكا وإن كان دليل لا تقصب أقوى ظهورا لأن الإطلاق في شنو شمولي، فيقال هكذا فيقدم الغالب منهما. ما هو الغالب منهما؟ وهو ماذا؟ وهو الصلاة اللي هو ملاك الأمر، ملاك الصلاة. وإن كان الدليل على ملاك الحكم الآخر، الدليل الدال على ملاك الحكم الآخر، ما هو ملاك الحكم الآخر؟ ما هو الحكم الآخر؟ الغاص. ما هو ملاكه؟ المفسدة. ما هو الدليل الدال عليه؟ لا تقصد، هذا الدليل أقوى من حيث الظهور من دليل صلي، لكنه مع ذلك مع أن الملاك دليله أقوى، قدمنا الملاك هذا على هذا أنه في حد ذاته أقوى وإن كان دليل الآخر أقوى سندا أو دلالة. بل وإن كان الدليل على مقتضي الآخر أقوى من دليل مقتضى هذا الحكم، مقتضى المقتضي، المقتضي هذا ما هو المقتضي هذا؟ المقتضي هذا ما هو؟ مقتضي هذا المصلحة. وإن كان دليل المصلحة أضعف، احتاج سبورة لما احتاج شيخنا تفتين مطلب مقتضى يعني مقتضى المقتضي الآخر، مقتضى يعني مقتضى المقتضي الآخر. خب ما هو الآخر؟ الحكم الآخر الصلاة. ما هو مقتضى الصلاة؟ ملاك الصلاة. فعندنا ملاك الأمر وملاك النهي، ملاك النهي المفسدة، ملاك الأمر المصلحة. تارة نلحظ ذات الملاكين، تارة نلحظ أدلة الملاكين. إذا لاحظنا ذات الملاكين فملاك مصلحة الصلاة أهم ملاكا من مفسدة الغاص، ولكن الدليل الدال على الملاك أقوى من الدليل الدال على ملاك الحكم الآخر وهو ملاك الغص، أقوى من الدليل الدال على ملاك مصلحته أو ملاك الأمر. شنو الدليل الدال على الملاك؟ هو نفس الدليل على الحكم، لأن الدليل الدال على الحكم بالمدلول الالتزامي يدل على الملاك. إذن فيقدم الغالب منهما وهي مصلحة الأمر كالصلاة. وإن كان الدليل على مقتضي الحكم الآخر، الحكم الآخر هو حرمة الغاص، المقتضي مال الملاك، أقوى من دليل مقتضى هذا اللي قدمناه، يعني مقتضي الحكم الأول. أحسنت، يعني ملاك الدليل ملاكه دليل مقتضي المقتضى الأول، دليل مقتضي المقتضى الأول يعني دليل مقتضي مقتضى الحكم الأول. ما هو الحكم الأول؟ وهو وجوب الصلاة. ما هو مقتضى؟ المصلحة. هذا الدليل الدال عليه، وإن كان ماذا؟ وإن كان ذاك أقوى من هذا الدليل. هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، وإلا إذا ما أحرز، نعلم أن في غالب واحد أقوى، لكن ما نعلم، نعلم إجمالا أن أحدهما أقوى ولكن لا نستطيع أن نحدده، دخلت المسألة في أي باب؟ التعارض. وإلا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا. إذا قدمت الأقوى فبين أن الحكم الفعلي هو المقدم، فنكتشف بالمدلول الالتزامي أن هذا هو الملاك الفعلي. واضح؟ إذا صار تعارض بين دليلين يا شيخ أحمد، نعلم إجمالا أنه أحد الدليلين ملاكه أقوى من الآخر، فأين هو؟ سوينا تعارض، قدمنا دليل الأمر، فبالمدلول المطابق الوجوب فعلي، وبالمدلول الالتزام أن الملاك الفعلي الآن ما هو؟ ملاك الأمر، ملاك الذي قدمناه. ولهذا قال وبطريق فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، وبطريق الإن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا، يعني مقتضى المدلول الالتزامي أن مقتضي ما قدمناه أقوى من مقتضي الآخر اللي هو الملاك، المقتضي هو الملاك. هو العبارة شوي صعبة، ولا المطلب سهل الشيخ الآخر شوي عبارته صعبة، وإلا كان يستطيع أنه يعبر بتعبيرات أسهل. المهم، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي. شوف عباراتي أنا شرحي أسهل يا شيخ أنا من عبارات الآخر. وإلا إذا كلاهما إما أن أحدهما فعلي والآخر أو كلاهما اقتضائي، شلون؟ وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما، يعني وإلا إذا كان ليس كل الخطابين متكفلين لحكم فعلي، فإن كان أحدهما متكفل لذلك للحكم الفعلي دون الآخر أخذنا بالمتكفل لبيان الحكم الفعلي. هي بتعبير أي حالة شيخ أحمد؟ بتعبيري حالة ثانية، قلنا إما أن يكون الدليلان متكفلان لحكمين فعليين أو واحد منهم، وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان، وإلا لو كان كلاهما ما يدل على الحكم الفعلي، وإلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. كلاهما اقتضائية، ما في تقول لنا المتكفل للحكم الفعلي لو كان، إذا ما في كان، لو كان إذا ما في كان مش نسوي. قال وإلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول. وش اللي تقتضيه الأصول العملية يا شيخ؟ أسلكين. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، واضح؟ إذن لو سألناكم وش اليوم أخذنا، هذا المطلب سهل ترى، شوي عبارات صعبة. المطلب أنه الآخون يرى أنه في بناء على الامتناع المسألة لا تدخل في باب التعارض، تدخل في باب تزاحم الملاكات والمقتضيات، فيقدم الغالب منهما ملاكا وإن كان الآخر أقوى سندا أو دلالة في مقام الإثبات، إذا كلاهما فعليين وأحرزنا أن أحدهما هو الملاك الأهم فبها ونعمت، إذا ما أحرزنا علمنا أن أحدهما فيه ملاك أهم من الآخر صار تعارض بين الدليلين. إذا أحدهما يتكلف في الفعل يدل على الفعل والآخر اقتضائي قدمنا نعمل بالفعل بلا إشكال، ما في تعارض أصلا، ما في تعارض بين الدليلين. إذا كان ما كلاهما اقتضائيين ما حد حلنا المسألة، فحين تصلنا إلى الأصول العملية هو الأصل البراء عن التقييد. المطلب الثاني فقط نبين، بس يعني هون كان الوقت، هنا مسألة أو إشكال طرح على المشهور يريد الآخر أن يدفعه في هذه الفقرة، حيث إن المشهور يقولون بالامتناع ويقدمون جانب النهي على الآمر، فقد يقال أن مقتضى تقديم جانب النهي على الأمر أن لا أمر في المجمع، وبالتالي لو صلى المكلف فإن صلاته باطلة لعدم الأمر، سواء كان المكلف جاهلا أو لا، ناسيا أو لا، مضطرا أو لا، فإنه مع عدم الأمر أصلا لا معنى لتصحيح الصلاة لأنه جاهل أو لأنه ناسي. ولكي تلتفتون إلى الإشكال أكثر نأخذ هذا المثال، لو فرضنا أنه جاء المولى وقال أكرم العالم وقال لا تكرم الفاسق، لا إشكال أن هذا من باب التعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي، صحيح؟ فلو فرضنا أنه قدمنا جانب الأمر أو قدمنا جانب النهي على الأمر، عشان سألت مسألتنا، قدمنا جانب النهي عن الأمر، فمقتضى تقديم جانب النهي على الأمر أن المأمور بوجوب إكرامه من هو؟ العالم غير الفاسق، لأن طلعنا الفاسق ودخلنا في وين؟ في الدليل الثاني. فلو جاء شخص وجهلا أكرم الفاسق، أكرم العالم الفاسق، أو نسيانا أكرم العالم الفاسق، هل يلتزم أحد أنه تحقق امتثال الآن لأنه جاهل أو لأنه ناسي؟ أو يقال أنه ثبوتا وواقعا الأمر لا شمول له للعالم الفاسق، فأنت لم تمتثل الأمر لأن الأمر مقيد بوجوب إكرام العالم غير الفاسق، وأنت الذي أكرمته عن فاسق، فلا يتحقق الفراغ. فلا إشكال عند أحد في مثل هذا المورد أنه يقول أنا جاهل أكرمت فاسق خلاص ما عليه شيء، هل يقبل كلامه؟ يقول أنت ما امتثلت، أو ناسي، أنا ناسي أكرمته فكرت عادل، هل يقال تحقق الامتثال؟ لا أحد يقول تحقق الامتثال. إذن في موارد التعارض بين الأمر والنهي وقدمنا جانب النهي، لو صلى في مورد ما مورد لا يشمله الأمر لم يتحقق امتثال، سواء كان جاهل أو عالم، سواء كان ناسي أو ملتفت، سواء كان مضطر أو لا، مع أن المشهور في مسألتنا قالوا أنه بناء على الامتناع نقدم جانب النهي على الأمر، ولكن لو صلى جاهلا صلاة صحيحة، لو صلى نسيانا صلاة صحيحة، لو صلى اضطرارا صلاة صحيحة، مع أن مقتضى تقديم النهي على الأمر أنه في عالم الجهل الأمر بطبيعي الصلاة مقيد بعدم الحصة في الفرد المغصوب، هي معنى تقديم جانب النهي على أنه في عالم الجهل الأمر مقيد بعدم كونه في الأرض المغصوبة، وأنت صليت في الأرض المغصوبة كيف يتحقق الامتثال؟ المأتي به غير مطابق للمأمور به، مع أنه قدموا جانب النهي. فما هو الفرق بين مثال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق الذي بلا إشكال عند أحد عندهم لو أكرم العالم الفاسق شنو؟ نسيانا أو جهلا أو طرًا ما تحقق منه وجوب الامتثال لدليل وجوب الإكرام العالم. يقول الشارع قال لي أكرم العالم وأنا أكرمت العالم الفاسق خلاص، أو أكرم عالما مثلا، أكرم عالما أنا أكرمت العالم خلاص لأننا ناسي أنا جاهل، المولى قال أكرم عالما وأنا أكرمت امتثلت أكرم عالما في العالم الفاسق نسيانا أو جهلا، خلاص أنا ناسي وجاهل حققت امتثال الأمر، هل يقبل من؟ لا يقبل أحد، ولا أحد ذكر أصلا وسطر هذا الاحتمال في ذاك البحث. فها هو الفرق بين هذه المسائل التي واضح أنه إذا تعارض الدليلان وقدمنا أحدهما صار ضيق في عالم الجهل فما يتحقق الامتثال لأن المأتي به غير مطابق للمأمور به، وبين حكمكم بالصحة وتحقق الامتثال بعد ذلك، مو بالصحة من باب الملاك، قالوا امتثال في موارد الجهل والنسيان، فما هو الفرق؟ ولهذا سجلوا إشكال على المشهور القائلين بالامتناع، بل جعل بعضهم حكم الأصحاب بصحة الصلاة في المجمع جهلا أو نسيانا أو اضطرارا دليل على أنهم يقولون بالجواز، واضح؟ بعضهم في طريقتين، بعضهم جعل لا ظاهر كلمتهم الامتناع وهذا إشكال عليهم، كيف تحكمون بالصحة؟ بعضهم قال لا، هذه بناؤهم على صحة الصلاة كاشفون أنهم يقولون بالجواز. يعني في النتيجة ما يمكن أننا نجمع هاي الجامع بين دعوة الامتناع ودعوة صحة الصلاة جهلا. نظير قوله أكرم العالم، أكرم عالما ولا تكرم الفاسق. ما أحد يقول لو أكرمت أنت العالم الفاسق جهلا تحققه امتثال أكرم عالما. فما هو الفارق يا شيخنا؟ فكروا. الشيخ يقول بلي بما ذكرنا يندفع الإشكال. كيف إذا ذكرته وش علاقة إذا ذكرته هالإشكال؟ يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فانقدح بذلك فساد الإشكال. واضح. بعدين كم سطر يقول فانقدح فساد الإشكال في صحة الصلاة إذا قدم خطاب لا تخصب. ويقول فرق بين هاي بحثنا موارد التعارض اللي هي مثل أكرم عالما ولا تكرم كذا.